ما خنا
ما خنا وصاياكم وما هنا
بين عروقنا تسري
بين عروقنا تسري
لن ننسى
لن ننسى
دماءكم واسأل القدس حتى مطلع النصر
حتى مطلع النصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر محمد بن محمد الشهير بابن نبات المصري ولد بزقاق القناديل بالقاهرة في ربيع الأول عام 676 للهجرة، من أسرة عريقة في العلم والأدب. وقال الشاعر في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: نبي أتم الله صورة فخره، وآدم في فخاره يتصور، تحزم جبريل لخدمة وحيه، وأقبل عيسى بالبشارة يجهر، هو البحر فياض الموارد للورى، ولكنه العذب الذي لا يكدر، تنقل نورا بين أصلاب سادة، فلله منه في سما الفضل نير، عليك صلاة الله في كل منزل، تعبر عن سر الجنان وتعبر. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في السر: لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع، فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. قال الشاعر أحمد شوقي في الدين: الكتب والرسل والأديان قاطبة، خزائن الحكمة الكبرى لوعيها، محبة الله أصل في مراشدها، وخشية الله أس في مبانيها، وكل خير يلقى في أوامرها، وكل شر يوقى في نواهيها، تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. في الأمثال، مثل تركي: من يسقط في النهر يتمسك بالأفعى، ومسك الختام مثل هندي: إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 237: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. إلى هذه الأمور الثلاثة وإلى هذه المراتب الثلاثة في العبادة يشير أمير المؤمنين في هذه الحكمة، إلى تصنيفات الناس في عبادتهم لربهم. العبادة هي تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة المطلقة والقوة المبدعة التي أوجدت وأبدعت، بحيث يرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها، ويشعر بأنه محتاج إليها في كل زمان ومكان. فهي في الواقع سير الإنسان من الخلق إلى الخالق، ليجسد من خلالها أعظم لون من ألوان العلاقة المظهرة للخضوع والشكر للباري تعالى. هذا اللون من الارتباط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيمه إلا مع ربه وخالقه، أكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته، حيث اعتبر أن العبادة والخضوع لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى، ونهى عن عبادة غيره، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي مكان آخر: إن الشرك لظلم عظيم. كلنا يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا تنفعه طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها الموجبة لتكاملهم وسعادتهم. وهذه الحقيقة الهامة عبر عنها الإمام عليه السلام في وصفه للمتقين بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فمقياس العبادة وميزانها ليس فقط بأداء المناسك وترديد بعض الأذكار، بل هي في انعكاس هذه الأعمال على سلوك الإنسان ليجلو قلبه ويصفو ويطهر. فالصلاة مثلا التي هي أحد أبرز مظاهر العبادة والعلاقة بالله تعالى، إذا لم تنه عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تحمل الإنسان على صدق الحديث وأداء الأمانة، تفقد قدسيتها وثوابها، بل إنها تتحول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا اعتبر الإسلام كل عمل يقوم به الإنسان بدافع من أمر الله عبادة، ومن ذلك أصبح طلب العلم عبادة، الكسب الحلال عبادة، خدمة الناس عبادة. ومع ذلك فقد شرع تعاليم خاصة للعبادة بالمعنى الأخص، كالصلاة والصوم والحج.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل،
فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن لكل عبادة روحا ومضمونا وكذلك صورة ظاهرية، وهذا ما يجعل لها أقساما ومراتب. فالعبادة هي علاقة العبد بربه، والناس لا يستوون في فهم هذه العلاقة، فمنهم من يأتي بها بروحها ومضمونها، ومنهم من يكتفي بظاهرها وصورتها. لذلك قسم الإمام عليه السلام الناس من حيث عبادتهم إلى ثلاثة أنواع: عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله رغبة وطمعا في جنته ونعيمها، فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وكأنهم في صفقة تجارية مع الله، لكن هذه أيضا عبادة. وعبادة العبيد، وهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره وعذابه، فهم يطيعون الله خوفا من العقاب لا حبا فيه أو تقديرا له. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الأحرار، وهم الذين يعبدون الله شكرا على نعمه التي لا تحصى وحبا له لذاته وصفاته العليا، فهم يرون أن العبادة هي تعبير عن تقديرهم وامتنانهم لله على كرمه وجوده. وفي نص آخر بنفس المضمون يقول عليه السلام: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي كلام له عليه السلام يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يصف الإمام حزب الله الذين تفانوا في الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام سلام الله عليه يدعونا في هذه العبارات وفي هذه الحكمة وفي كافة الحكم إلى الارتقاء بعبادتنا لتكون عبادة أحرار، أي عبادة مبنية على الحب والشكر لله لا على الخوف والطمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف سهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر، يحلو النظر.
لآيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاتان الآيتان المباركتان تطرحان الدعوة اليهودية والنصرانية، وتردان كذلك على هذه الدعوة ردا حاسما وصارما. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآية المباركة تعرض لنا تلك الدعوة الكبيرة التي يطلقها كل من اليهود والنصارى، والتي تنطلق بسبب التمركز حول الذات، مما يجعل اليهود يدعون بأن الجنة محجوزة لليهوديين فقط، والنصارى يقولون بأن الجنة محجوزة للنصرانيين فقط. فجاء القرآن ليقول للاثنين تلك أمانيهم، إنها مجرد أماني عريضة والأماني سهلة المؤونة، حيث بإمكان الإنسان أن يتمنى ما يحلو له، فالأماني لا ضريبة عليها، تلك أمانيهم. فإذا كانت المسألة على صعيد الأماني والتمنيات، فتلك أمانيهم الخاصة بهم المنطلقة من أحلامهم الناعسة التي تجعل من أصحابها يعيشون في عالم الأمنيات الكبيرة التي لا تمثل إلا رغبات وأماني نفسية بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق والواقع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين فيما تدعون فهاتوا برهانكم وأدلوا بحجتكم التي تثبت أنكم أصحاب الحق، وأن الجنة قد حجزها الله لكم دون غيركم. هاتوا برهانكم، وهذا الطلب طلب تعجيزي، لأنهم لا يملكون البرهان ولا يملكون الدليل على ما يدعون. ثم تأتي الآية التي بعدها لتعطي الأسس الصحيحة والسليمة للذين يكون مصيرهم الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمسألة إذن ليست مسألة أماني عريضة منطلقة على أساس عنصري أو عرقي، وإنما المسألة مسألة الإيمان الخالص والعمل الصالح، وبقدر ما يوفر الإنسان الإيمان والإحسان بقدر ما يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومحبوبا عنده، وبقدر ما يقدم الإنسان من تضحيات وعطاء في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته في الأرض بعيدا عن العنصريات والأهواء، بقدر ما يرتقي في جنات الخلد التي أعدها الله للمؤمنين العاملين المحسنين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فإننا نرى القرآن الكريم في سورة النجم يطرح السؤال التعجبي بقوله تعالى: أم للإنسان ما تمنى؟ فالإنسان لا يكسب شيئا بالأمنيات ولا يكسب شيئا بالرغبات النفسية، فلو تمنيت أنك ستمتلك الملايين وستغص البنوك العالمية بأرصدتك وأموالك وستتنافس بنوك العالم على ما تملك من أرصدة، هل تغير هذه الأمنية الكبيرة العريضة من واقعك الاقتصادي شيئا؟ هل دخل إلى جيبك فلسا واحدا؟ إنها أمنية حلوة وجميلة ورائعة، ولكنها لم تغير من واقعك شيئا، بل إنها قد تزيد من مأساتك وفقرك عندما تنتهي الأمنية لترى واقعك يغص بالمشاكل الاقتصادية وبالفقر المدقع، فتقع في الإحباطات الكبيرة التي قد تؤدي بك إلى اليأس والقنوط والجزع، لأن الأماني كثيرا ما تكون بديلا عن السعي والعمل والكدح والجهاد والعطاء. ولعل من هذا المنطلق قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأماني تعمي عيون البصائر. وقال الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لمن لم تلهه الأماني الكاذبة. إن سورة النجم تتساءل بتعجب واستغراب: أم للإنسان ما تمنى؟ ولهذا تطرح بديلا عن الأمنيات، ألا وهو السعي والجد والنشاط والحركة والإنتاج والعطاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهاتان الآيتان تؤكدان أن مصدر التملك هو السعي والجد والحركة والنشاط والعمل والعطاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا في مقابل أم للإنسان ما تمنى، بل الآية تقول لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن الأمنيات والتمنيات والأحلام والخيالات لا تصنع شيئا. لقد كان المسلمون في معركة أحد يتمنون الانتصار مهما كان موقفهم في المعركة، ولهذا فإنهم تفاجأوا بالخسارة وقالوا أن هذا، فجاء الرد القرآني حاسما: قل هو من عند أنفسكم. ولهذا نرى القرآن الكريم لم يجعل المؤمنين يعيشون الأماني العريضة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة؟ نحن نعيش الإسلام ونحن نعيش هذا العنوان، فلا بد أن ننتصر في كافة المعارك وفي كافة الغزوات. القرآن الكريم صحح هذا التصور وأعطاهم التصور الصحيح الخالي من الأماني الكاذبة والأحلام الناعسة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إنكم لم توفروا شروط النصر ولم توفروا الجهود الكبيرة حتى يتحقق النصر على أعدائكم، لأن للنصر شروط وللنصر مواصفات وللنصر تضحيات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم، نصر الله قريب، ولكن للنصر شروط وللنصر مواصفات، فلا تعيشوا الأماني الخادعة التي تصور لكم النصر بأنه سيكون حليفكم دائما وأبدا. إنها أمنيات كاذبة خادعة ولا أساس لها من الصحة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ها إنكم بشر وإنكم ناس كما الآخرون هم أناس كذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينصر من يدعون الإيمان ومن يدعون الإسلام أو يدعون اليهودية ويدعون الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من العمل ولا بد من الجهاد والعطاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآيات المباركة كلها تريد أن تضع العمل والسعي والحركة والنشاط بدل الأماني الكاذبة الخادعة التي تصور للإنسان بأنه صاحب الحق وبأنه المنتصر دائما، وأن أعداءه هم الذين يعيشون حالة الانهزام. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بيده مفاتيح الفرج، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وما جعل علينا في الدين من حرج. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله هو المفدى بالقلوب والمهج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين ساروا على أقوم طريق وأعدل منهج. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا على ضفاف بحر ذكر الشعر وجماله في حق ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك على لسان شاعر هذه الحلقة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي. فلنتعرف على سيرته الأدبية أولا ثم قراءة ما اخترناه من شعره. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ الدكتور إبراهيم علوان النصيراوي اللامي في مدينة العمارة جنوب العراق عام 1956 من عائلة متدينة، وبعد أن أتم قسطا من دراسته الأكاديمية حصل بعد سنوات الهجرة على الدكتوراه. صعد أعواد المنبر الحسيني حتى عد من مشاهيره الذين يشار لهم بالبنان. وأما الحوزة العلمية فكانت بدايته معها عام 1979 في النجف الأشرف، فدرس على يد بعض فضلائها أمثال السيد محمد حسين الحكيم والسيد محمد طاق الخوئي والسيد عز الدين بحر العلوم، ثم حضر بحث المرجع الشهير السيد أبي القاسم الخوئي. وبعد الانتفاضة الشعبانية عام 1411 للهجرة هاجر مع من هاجر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قصد حوزتها العلمية في قم المقدسة دارسا ومدرسا. له مؤلفات عديدة، منها حديث كربلاء، القواعد النحوية، أعلام الفقهاء، وديوان شعر، وأيضا له مشاركات في النوادي الأدبية والثقافية، وأيضا له حضور واسع ومهم في المهرجانات الدينية. أما الآن زميلنا السيد أحمد نجف يقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره، نستمع معا.
خيم الليل فاصطعي يا بدور، كل حي له بوجهه كنور. حدثينا ربوع مكة عمن فيه قد حدث الكتاب المنير. كلنا ينتشي إذا مر طيف من علي ويعتريه السرور. حدثينا عن السماء كيف غنت، وعن الشمس كيف كانت تنير. أيها الجوهر الذي شدنا فيه ولاء عليه يصحو الضمير. قد عرفنا بأن ذاتك كنه ما لها في لغاتنا تفسير. فذهبنا إلى مذاهب شتى، وتغنى بك الهوى والشعور. واختلفنا ويجمع الناس رأي أنك الفرد ما إليه نظير. ورأيناك في ذرى المجد تعلو، فالمعاني يخونها التعبير. وعهدناك في الشجاعة فردا، لو مسكت الجبال راحت تمور. ولك المنبر الذي لا يبارى، وبيان سمح العطاء مسحور.
وإذا قيل في اليمامة وجه شاحب اللون بائس مقهور ذبت وجدا بأن منك ضميرا كيف أرضى بأن يقال أمير هكذا كنت سيدي يا علي هكذا كنت أين منك رجال لم يلج في عقولهم تفكير قد تلاقوا ليطفئوا النور حقدا وإذا الشمس منك خجلا تنير حلق النسر والبغاث ستبقى ملؤها الرعب جنحها مكسور وكسير الجناح للأرض يهوي والسماء تهتدي إليها النسور
ورأيناك في ذرى المجد تعلو فالمعاني يخونها التعبير كل المتحدثين شعرا ونثرا يقفون عاجزين معترفين بعجزهم أمام سيد البلغاء وأمير البيان جامع الأضداد وترجمان القرآن علي بن أبي طالب عليه السلام وهكذا هو معهم الشاعر الشيخ النصيراوي من العراق يعلنها مدوية بعد أن جاب شوارع سرد صفات الضد في موسوعة علي عليه السلام الكبرى ثم يضيف
لك بيت بقمة المجد يبنى رصعته من السجايا سطور أين منك الغافون لزهم السيل وفي بابك استقر المصير فاستحالت دار الغرور خرابا وإذا الخلد في علي فخور يفخر البيت أن فيه وليدا هو للمصطفى أخ ووزير هو للمصطفى أخ ووزير لوعتي لوعة يثور بها الوجد ويدري الجوى بها ما يثير أنا أهوى الرمال في تربة العز وقلبي ممزق مأسور لست أدري متى أحط رحالي ومتى ينتهي بنا التقدير ومتى ينتهي بنا التقدير
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات كنتم مع دواوين الولاء وهي تحط بركبها عند مديح الإمام أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام عبر ما جادت به قريحة الشاعر والخطيب الحسيني الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي والشكر موصول لحضراتكم للمتابعة ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 3:47 نقدم إليكم الكتاب الصوتي أما من شجرة الحكمة فتستمعون إليها عند 4:03. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:16. أما زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:21. عند 4:26 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أما على مدى 40 دقيقة تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم عند 4:44. كلامكم نور يقدم إليكم عند 5:28، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. أما عند 6:32 نقدم إليكم من أجل سعادتك. معارج النور يقدم إليكم عند 6:41. أما دعاء اليوم هو يوم الاثنين تستمعون إليه عند 6:52. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند تصانيف للصبر ويذكر عناوينه، ومنها الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب، ثم ينتهي إلى القول: فعلى كل عنوان من هذه العناوين يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. فعلى كل عنوان من هذه العناوين، أي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر عند المصائب، يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. وهنا يرتبط الأجر بالخلفية والنية. فلو أن أحدا يصبر على مشقة الجوع والصوم في شهر رمضان ولكن بهدف التخفيف من وزنه، فإنه لا أجر له يوم القيامة عند الله. لماذا؟ لأن هدفه كان دنيويا وقد حصله في الدنيا. ذاك أن الله سبحانه قد سن في الحياة الدنيا منظومة سنن تقتضي أن العامل ينال نتائج عمله في الدنيا مهما كانت نيته. وهذا بحث آخر ليس هنا موطن بسطه. إذن فمن كان صبره لله وطاعاته لله واجتنابه المعصية لله وانسجاما مع أمر الله عز وجل ونهيه، فمن المحتم أن يكتب الله له الأجر. ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية، وإن كان لنا تفسير ذلك فنرجعه إلى أن الدوافع الموجودة لارتكاب المعصية قوية جدا، فهنالك من جهة سعي إبليس الدائم وإصراره على دفعنا نحو المعصية، وهنالك شهواتنا ورغباتنا التي تدفعنا نحو إطاعة وساوس إبليس، ونفسنا الأمارة بالسوء، ما يلزم على الإنسان التحلي بقوة كبيرة لمقاومة هذه الدوافع. لماذا؟ كي لا يقع في الحرام، فلا يشرب هذا الحرام ولا يأكل هذا الحرام ولا يقارب هذه العلاقة المحرمة. فالإنسان كي يردع نفسه عن آفة الغضب مثلا، والذي يعتبر في الواقع من أكبر الآفات التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي، فإنه يلزمه الصبر بأعلى مستوياته. وبهذا نفهم ما ورد في المرويات من أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية. ولكن ورد في مرويات أخرى أن أفضل الصبر هو الصبر على مر الفجيعة، وهي المصائب الشديدة القاسية. وإنه لا يمكن الجمع بين الروايات بالقول إن الطاعات ليست جميعها بمستوى واحد من حيث التعب والمشقة. فالصلاة مثلا أهون من الصوم، والصوم في شهر رمضان 30 يوما أهون من الجهاد عشرات السنين. وقد يكون الصوم أهون عند البعض من إخراج الخمس مثلا. ومن هنا فالمشقة متفاوتة في الطاعات، وكذا هي متفاوتة في مواجهة المعاصي. فبعض المعاصي كي تتجنبها لا يلزمك جهدا كبيرا، وبعضها الآخر فيه إغراء كبير، والشهوة تدفع نحوه دفعا قويا، ويستند إليه الشيطان ويجند جنوده للانطلاق منه في إغواء الإنسان واستقطابه. وهذا النوع تستلزم مواجهته جهدا أكبر ومشقة أكبر. كذلك حال المصائب فهي تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وعظمى. فمصيبة أن يجرح شخص يده مثلا أهون من مصيبة أن تقطع يده، وهذه أهون من أن يموت ولده، وهذه أهون من أن يموت اثنان أو ثلاثة من أولاده في وقت واحد. ومن هنا يمكن القول إن الصبر الأفضل هو الصبر على ما فيه مشقة أعظم. ولذلك قالت الرواية: على مر الفجيعة، أي التي يعتبر الصبر عليها صعبا وقاسيا. ولذلك هذا أفضل الصبر، إذ الأجر يكون على قدر المشقة وعلى قدر تحمل الصحاب. ولأجل ذلك نقول دائما إن صبر الحسين عليه السلام وأصحابه وأولاده على ما جرى في كربلاء، وصبر زينب عليها السلام ومن معها من النساء والأطفال في كربلاء هو أعظم الصبر وأفضل الصبر وأكبر الصبر بلا جدال ونقاش، لأنه صبر على مر الفجيعة. مصادر تحصيل ملكة الصبر. بعد أن تحدثنا في دلالات ومعنى الصبر، يبقى أن نبسط الكلام في مسألة مهمة هي معرفة المصادر التي ينبغي اللجوء إليها للتحلي بهذه الفضيلة الأخلاقية. فمن أين نأتي بالصبر؟ ونقول أول مصدر يمكن اللجوء إليه لتحصيل الصبر هو من عنده خزائن السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نلجأ إليه سبحانه، وأن نطلب منه ونرجوه أن يعيننا وينزل علينا من عنده الصبر على ما يواجهنا من ابتلاءات. والله سبحانه كريم، جواد رحيم، لطيف رؤوف، لا يمنع عن عباده عطاياه. فلو أن عبدا مبتلا بمصيبة أو بشهوة أو بقلة عزم على أداء طاعة استعان به وطلب منه أن يصبره ويمكنه ويقويه ويثبته، فإن الله سيستجيب له. فإنه سبحانه هو أرشدنا وقال لنا: استعينوا بالصبر والصلاة، وهو الذي وعدنا وقال: إن الله مع الصابرين. والمعية المذكورة في الآية هي بحسب التفاسير معية الإعانة والمساعدة، فالله كما يعتبر المفسرون يعين الصابرين ويساعدهم ويكون معهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، ويقويهم وينصرهم ويسددهم. فالأمر الأول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا إن تصبرنا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصبر، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعه أن يعينه ويصبره، يصبره الله. ثانيا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذ بغض النظر عن الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه، فإن نفس ذكر الإنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو العامة، نفس هذا الذكر يعين الإنسان ويمكنه ويقوي صبره. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف